قريش متوترة جدا. أصبح خراش الخزاعي وسط غابة من السيوف لا تحترم حاجا ولا معتمرا ولا حتى مبعوثا. هوى أحد الوثنيين بسيفه على إحدى قوائم بعير النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الثعلب فكسرها، وبرك ينزف، وشعر خراش بدنو الموت. وفجأة دوى صراخ خلف هؤلاء الهمج، صراخ أناس يقال لهم الأحباش، حلفاء لقريش، يزجرون المنفعلين عن ارتكاب جريمة أخلاقية، فكفوا أيديهم وأغمدوا سيوفهم. طمأن الأحباش خراشا وربما أعطوه جملا بديلا. وصل الخبر إلى قبيلة خزاعة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قوم خراش، فانطلقت كوكبة من فرسانهم لمقابلة القائد صلى الله عليه وسلم. يقودهم فارس يقال له بديل بن ورقاء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل، أي الإبل والأمهات بأطفالهن، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قال كلاما امتزجت فيه الصرامة العسكرية بالحكمة السياسية، قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق إلى مكة، ولما وصلها وجدها متوترة، بحث عن زعمائها فقابلهم وقال لهم: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. غضب سفهاء الوثنيين وصرخوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. لكن كبارهم قالوا: هات ما سمعته. فقال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. ثم عاد بديل بن ورقاء يخبر القائد صلى الله عليه وسلم أن قريشا تتهمه بالتخطيط لحرب، عزم صلى الله عليه وسلم على فك هذا الصدأ الوثني، فقرر إرسال عمر بن الخطاب ليخاطب قريشا عله يقنعهم، لكن عمر يدرك أن قريشا متعطشة لدمه، لذا رشح عمر لهذه المهمة رجلا لأسرته وزنها الثقيل في مكة، بحيث لا يستطيع الوثنيون التعرض له أو مسه بأذى، وبذا يضمن صلى الله عليه وسلم سلامة مبعوثه. فمن هي الشخصية التي ستهاب قريش التعرض لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب من أجل عثمان. رشح الفاروق رجلا تهاب قريش أسرته، رشح عثمان بن عفان، فأسرته أقوى أسر قريش، ويحسب الوثنيون لها حسابا قبل المساس بأبنائها. فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. اقتنع القائد صلى الله عليه وسلم برأي عمر، فاستدعى ذا النورين زوج رقية وأم كلثوم، ولما حضر طلب منه أن يقنع قريشا أنه لم يأت لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، أنصت ذو النورين لأوامر قائده صلى الله عليه وسلم، ثم امتطى بعيره وانطلق نحو مكة. كانت جواسيس قريش ترصد الحركة، فعلموا أن عثمان في الطريق، وإذا بأحد أقاربه واسمه أبان بن سعيد بن العاص ينطلق لاستقباله، ولما تواجها انحدر أبان عن دابته وأمسك بزمامها، ثم مشى نحو عثمان وحياه وركب خلفه، هوى بهما البعير نحو مكة. فتحرك قلب عثمان لمراتع الصبا ومهبط الوحي وبيت الله، فهو لم يرها منذ أكثر من 10 سنوات، مذ هاجر مع حبيبته الراحلة رقية للحبشة. صاح أبان بن سعيد والدابة تسير، يعلن للناس إجارته لعثمان وحمايته حتى يبلغ رسالة قائده. سارت الدابة خلال طرقات مكة الحبيبة، فهل مر عثمان ببيت رقية الحبيبة؟ سار حتى توقفت الراحلة أمام مجلس لزعماء قريش، فانحدر عنها وكلمهم وأبلغهم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأت للحرب، بل أتى للعمرة. للعمرة التي ما تجرأت قريش على منع إنسان يوما منها، وها هي تمنع أصدق أبنائها، خجل الطواغيت من موقفهم، فعرضوا على عثمان أمرا قد يزيل غضبه، فقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. كان عثمان محرما، لكنه أبى أن يعتمر ونبيه محبوس عن مكة، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. تشاور طواغيت قريش، ثم بدأوا يماطلون عثمان حتى حبسوه من العودة، وإذا بجواسيسهم يبثون إشاعة أن عثمان قد قتل، إشاعة حولت أرض الحديبية إلى أمواج متلاطمة من الغضب. فقد صدم القائد صلى الله عليه وسلم بالنبأ، فقرر شن الحرب من أجل ذي النورين، وهتف بأصحابه معلنا حربا بطريقة استثنائية لم تحدث من قبل. قتل عثمان واستعداد عمر. استعد عمر ولبس لباس الحرب بمجرد سماعه للإشاعة، واستدعى ابنه عبد الله ليحضر فرسا له عند أحد الأنصار، وأوصاه فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله. انطلق الفتى فاكتشف أن الصحابة يفعلون أمرا استثنائيا حول شجرة سمر، كانوا يمدون أيديهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم ويمدون معها أرواحهم. أحب الفتى منافستهم وهو من أصغرهم، زاحمهم ثم مد يده الصغيرة فبايعه صلى الله عليه وسلم على الصبر، ثم توجه للأنصاري ليأخذ فرس والده فسلمه إياها، فتهادى بها نحو أبيه وأخبره بأمر البيعة، فانطلق عمر فبايع. لكن يا ترى على أي شيء بايع؟ فتحت الشجرة ألفاظ متعددة: هناك من بايع على ألا يفر كجابر، وهناك من بايع على الموت كعبد الله بن زيد. بايع عمر وظل بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. أما معقل بن يسار فمد يده نحو غصن من أغصان الشجرة فرفعه حتى لا يؤذيه. كان صلى الله عليه وسلم يبتهج برجاله، فتقدم صحابي ضخم وفارس مغوار، فمد يدا وصفها أحدهم بأنها كخف بعير، فبايع ثم توجه إلى ظل شجرة. فلما خف الناس التفت إليه القائد صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ فقال: قد بايعت يا رسول الله في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا فبايعه ثانية وتأمله صلى الله عليه وسلم فرآه أعزل فأعطاه ترسا من جلد، ولما انتهت البيعة بايعه للمرة الثالثة لكنه لم يجد الترس معه، فسأله عنها فقال إنه منحها لعمه عامر بن الأكوع. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. بايع الجميع وأحل الله رضوانه على المبايعين وبشرهم بفتح قريب بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايع الجميع إلا رجلين، الأول عثمان بن عفان لأنه سبب البيعة، ومع ذلك مد صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فضرب بها على اليسرى فقال هذه لعثمان، تلك هي منزلة ذي النورين عند قائده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مدى ثقته به وبإيمانه. أما الرجل الآخر فكان خال جابر بن عبد الله واسمه جد بن قيس، بحثوا عنه فوجدوه مختبئا تحت إبط بعيره. ترى ما سر اختبائه؟ أهو الجبن أم أمر أخطر؟ الله أعلم، لكنه كان الخاسر على أرض الحديبية. استعد الجميع للشهادة وإذا بهم يفاجؤون بجيش قريش يحاصرهم. أحكام حول العمرة قبل الحرب. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بالحديبية، فمر على صحابي اسمه كعب بن عجرة فرآه يوقد النار تحت قدر، كان شعره شعثا والقمل يتهافت على وجهه، فرق له صلى الله عليه وسلم وقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لا يدري ما يقول له، فالرجل محرم وحلق الشعر محرم عليه حتى ينهي عمرته. فنزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأتاه صلى الله عليه وسلم وقال له ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقال كعب لا. فقال صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ثم دعا صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه، فرح كعب لكن فرحه لا يعادل فرح الصحابة حين رأوا عثمان مقبلا على بعيره من بعيد، لكن الأمور لم تكن كما أملوا، فقد طرأت أحداث خطيرة. فهناك قائد اسمه عروة بن مسعود الثقفي حرض أهل الطائف على حرب المسلمين، فرفض معظمهم، فانحدر بأسرته ومن أطاعه نحو مكة، فوجدهم قد لبسوا جلود النمور. ولما قابل طواغيتهم قال لهم: إني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. كمن ضم الأحباش حلفاء قريش تحت قيادة الحليس بن علقمة، فزحفوا جميعا للقتال حتى طوقوا المسلمين. وأثناء الحصار خطرت لعروة فكرة، فقال لقريش: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإن هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. كان الطواغيت قلقين فقالوا: ائته. نهض عروة ومشى واثقا نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، ولما جلس قال: يا محمد، جمعت أوباش الناس، أي عبيدهم وأقلهم منزلة، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، أي لتهاجم أهلك. ثم ارتفعت نبرته بالتهديد فقال: إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وكرر ما قاله سابقا. أحب عروة أن يقلب الحق باطلا فقال: أي محمد، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ ثم نظر إلى الصحابة فشتمهم قائلا: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حينها فقد أبو بكر الصديق أعصابه فلم يستطع السكوت.